بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشار إلى مقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما جاء في العلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. والحديث رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
هذا الحديث مشهور عند أهل العلم بحديث ضمام بن ثعلبة الذي جاء يتثبت من مسألة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أوفده قومه ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام وليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام لينقلها إلى قومه ويعلمهم إياها. فجاء من بلاده مهيئا لما قصد، ولذلك أول ما دخل المدينة قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب الناقة، وعند باب المسجد ناخ ناقته وعقلها، كي لا تفر ولا تسرح ولا تضيع. ثم دخل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر أسمائه عندهم، ويقوله ابن عبد المطلب. ولما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا عاقلا وأبدأ للنبي صلى الله عليه وسلم عن سر وجوده وأنه سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء تضطر إلى أن يشدد في سؤاله ليثبت ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولتطمئن قلبه ليطمئن قلبه في معرفة حقائق هذه الأشياء. وأول ما بدأ من السؤال عن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. بسؤاله عن معرفته لأحوال الناس وارتباطهم بخالق الكون، وأن هذا الدين متلقى من الله جل وعلا بالوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن عرف هذه الأحوال وهذه الأشياء وهذه العلوم بدأ يسأل عن تفاصيل هذا الشرع. وأورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث مبينا السند الذي نقله به، والمتابعات والشواهد التي جاء بها هذا الحديث، ليزيد الدارس طمأنينة من أن هذا الحديث مشهور وأنه منتشر بين أهل العلم. ولهذا تولى الحافظ ابن حجر الكلام حول هذه الروايات ومدى ما تدل عليه من تثبت ومن أسلوب التعليم الذي عني به الإمام البخاري في هذه الرواية، فقال اقرأ.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، وقفنا في الدرس السابق عند قوله ثم عقله،
يعني عقل الناقة أو عقل الجمل، بمعنى أنه ربط ساقه مع بقية قائمته حتى لا ينفلت ويفر. نعم.
بتخفيف القاف أي شد على ساق الجمل بعد أن ثنى ركبته حبلا.
نعم.
قوله في المسجد، استنبط منه ابن بطال وغيره طهارة أبوال الإبل.
هذه أول قضية فقهية استنبطها شراح الحديث من كلام الإمام البخاري، وهو أن هذا هذا الصحابي دخل المسجد بالجمل وأنه ربطه في داخل المسجد، واستنبطوا من لوازم ذلك أن بولة وروثة ما يؤكل لحمه من الحيوانات هو طاهر لا نجاسة فيه، وذلك على سبيل الافتراض بأن إدخال الجمل في داخل المسجد وإبقاؤه في داخل المسجد ربما أدى إلى أن يبوله، أو أن يروثه في داخل المسجد، وحيث أن الشرع لم يحتط لذلك فهو دليل على طهارته. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يسلم لابن بطال هذا الاستنباط، حيث انه مبني على الاحتمال، وايضا مما يلاحظ ان قصة الضمام لا تؤكد أنه أدخل الجمل المسجد، بل الذي ثبت أنه ربط الجمل خارج المسجد عند باب المسجد، والحكم يختلف بين ما كان داخل المسجد وما كان خارج المسجد. ولذلك لا يسلم له بما استنبطه من فقه في هذه المسألة. نعم،
استنبط منه ابن بطال وغيره طهارة أبوال الإبل وأرواثها، إذ لا يؤمن ذلك منه مدة كونه في المسجد.
نعم،
ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم،
لم ينكر على ضمام إدخال الجمل داخل المسجد.
قال: ودلالته غير واضحة.
يعني والحافظ ابن حجر يقول إن هذا الاستدلال غير واضح لأن عليه ملاحظات، أولها نفي دخول الجمل المسجد، وبالتالي انتفى هذا اللازم. نعم،
وإنما فيه مجرد احتمال، ويدفعه رواية أبي نعيم.
تدفع رواية دخول الإبل المسجد. نعم،
أقبل على
ابن بطال. نعم،
أقبل على بعير له.
لحظة يا.
نعم،
نعم. إيش إشكالك أنت؟ هذا استنباط من الإمام ابن بطال.
نعم،
استنبطه من داخل من الحديث، اجتهد فاستنبط ذلك، لكن هناك أدلة غير هذا الدليل ترد هذا. أصلا الحافظ ابن حجر لم يناقشه في قضية البول في قضية النجاسة والطهارة، وإنما ناقشه في مسألة هل المسألة الإبل
دخل
المسجد ولا ما دخل، فنفى أن يكون الإبل قد دخل المسجد. نعم.
ويدفعه رواية أبي نعيم أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فأناخه ثم عقله فدخل المسجد.
أي أناخه ثم عقله ثم دخل المسجد، مما يدل على أن العقل والإناخة كانت
خارج
المسجد. نعم. وهذا فيه نقض لما ذهب إليه ابن بطال من أن الإبل دخلت المسجد. نعم.
فهذا السياق يدل على أنه ما دخل به المسجد وأصرح منه
وأصرح من هذا هذا الدليل. أيوة.
وأصرح منه رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد والحاكم ولفظها فأناخ بعيره على باب المسجد.
أي هذه رواية ابن عباس فيها التصريح بأن المكان الذي أنيخ فيه الإبل عند باب المسجد وليس في داخل المسجد. نعم.
فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل. فعلى هذا في رواية أنس رضي الله عنه،
أي فالاستنباط الذي بناه والاستنباط الذي استنبطه
ابن بطال
مبني على غير الواقع. نعم.
فعلى هذا في رواية أنس رضي الله عنه مجاز الحذف.
يعني إذا الرواية التي رويت عن أنس أنه ربطه داخل المسجد، أنه ربطه
خارج المسجد
داخل المسجد فيها حذف. المفروض أنه ربطه خارج المسجد ثم دخل المسجد. نعم.
والتقدير فأناخه في ساحة المسجد أو نحو ذلك
ثم دخل المسجد. نعم.
قوله الأبيض أي المشرب بحمرة،
هذا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام أيكم محمد صلى الله عليه وسلم أو من ابن عبد المطلب، فقالوا له ذاك الرجل الأبيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان موصوفا بأنه أبيض مشرب
بحمرة،
وهو الذي يوصف ويقال له الأمغر. وفي بعض الروايات أنهم وصفوه بأنه الأمغر يعني الأبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه مختلطا معهم، لا يوجد شيء يميزه في جلسته عليهم. نعم.
كما في رواية الحارث بن عمير الأمغر أي بالغين المعجمة،
بالغين المعجمة الأمغر.
قال حمزة ابن الحارث هو الأبيض المشرب بحمرة،
المشرب أو المشرب بحمرة. نعم.
ويؤيده ما يأتي في صفته صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن أبيض ولا آدم،
يعني لم يكن أبيض صرفا ولم يكن آدم صرفا، والآدم هو الأسمر.
أي لم يكن أبيض
لكن كان أبيضا مختلطا بشيء من الصفرة، ولذلك يسمونه بالأمغر. نعم. نعم.
شيخ حفظك الله ورعاه، هذه المسألة، هل الأئمة الأربعة عند الشافعي عند القول
إيش؟
قولين، الأئمة الأربعة بطهارة بول وروض من كل ذاب يؤكل لحمها.
وابن
عدهما عدى أدلة كثيرة، هل عندك كتب
الفقه؟ وابن حجر لم يخالف ذلك. لكن هذا الحديث الاستدلال به ما هو في محله، لأنه بناه على الاحتمال، حيث إنه لو فرضنا أن الجمل أدخل في المسجد وبرك فيه وجلس وخرج ولم يبل ولم يروث، ما يعني يستنبط منه ذلك الحكم، لأن هناك أدلة أظهر من هذا، ومن أبرزها ما أشار إليه الأخ علي هنا من أن العرنيين لما مرضوا واشتووا المدينة أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح يشربون من أبوالها وألبانها، فكونهم يشربون والشرب ما يكون من النجاسات، ولذلك كان من أظهر الأدلة على أن أبوالها طاهرة. لكن الحافظ ابن حجر هنا اعتراضه على ابن بطال على هذا الاستنباط المبني على الاحتمال. نعم. اقرأ.
أي لم يكن أبيض صرفا. قوله أجبتك أي سمعتك،
أي سمعتك وأنا أجيبك، وهي بمثابة قوله نعم، لأنه لما سأل وقال أين ابن عبد المطلب قال أجبتك، يعني أنا سامع وأقول لك نعم. نعم.
والمراد إنشاء الإجابة.
نعم.
أو نزل تقريره للصحابة في الإعلام عنه منزلة النطق،
يعني لما سأل إمام الصحابة أيكم ابن عبد المطلب قالوا له ذاك الأبيض، وأشاروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرهم النبي على هذه الإجابة وقال أجبتك، فهي بمثابة أنه صرح بالإجابة. نعم.
وهذا لائق بمراد المصنف،
وهذا يعني يتوافق مع ما قصده الإمام البخاري.
وقد قيل إنما لم يقل له نعم لأنه لم يخاطبه بما يليق بمنزلته من التعظيم،
يعني هو جاء وطرح السؤال العام أين ابن عبد المطلب، ولم يوجه السؤال للنبي ولم يخاطبه، وأجابه النبي على قدر سؤاله فقال أجبتك، يعني أنا ابن عبد المطلب. نعم.
لا سيما مع قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا،
يعني أنه لما سؤاله لم يكن لائقا فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم بصراحة تتناسب مع السؤال. نعم.
والعذر عنه إن قلنا إنه قدم مسلما
يعني يعذر هنا قد يرد يعني قد يقال إن ضمضم لما جاء لم يكن مسلما، ولذلك بقي على عادة الجاهلية وسأل هذا السؤال. لكن أهل العلم يقولون إن ضمضم جاء وهو مسلم، بدليل إن أسئلته التي طرحها تنبئ أن أنه عرف من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول، وأنه مرسل من عند الله، فكان الأنسب أن يخاطبه بما أمر به المسلمون من الأدب في مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم ندائه باسمه، وإنما ينادى بيا رسول الله أو يا نبي الله. لكن يعذر ضمضم من أنه ما تشرب الإسلام في قلبه ولم يعرف آداب خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك سأل هذا السؤال المبهم، سأل هذا السؤال غير المناسب لنداء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أين أو من منكم ابن عبد المطلب، فجاء الجواب بقوله عليه الصلاة والسلام أن أجبتك. نعم،
أنه لم يبلغه النهي وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب،
هذه هي التي يعذر له بها طرح هذا السؤال.
وقد ظهرت بعد ذلك في قوله فمشدد عليك في المسألة،
مما يدل على أن أعرابي وأنه جافي في كلامه، إذ كيف يقول له إني سأشدد عليك بالسؤال، وكان الأولى أن يسأل دون أن يقدم هذه المقدمة، لكن جفوة الأعرابي حملته على عدم التقيد بالآداب في مخاطبته النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
وفي قوله في رواية ثابت وزعم رسولك أنك تزعم،
وهذا أيضا من الجفاء في الخطاب، ما دام عرف أنه رسول الله ما كان ينبغي له أن يقول وزعم رسولك، لأن الزعم في لغة العرب الكلام غير المحقق، وقد لا يكون الكلام صدقا، مع أنه يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أرسل إلى قوم ضمضم من يبلغهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، والمفترض أنهم يأخذون ما بلغهم على حقيقته لا أنهم يشككون فيه. ثم إن هذا الأعرابي جاء ولما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يبرز شيئا من الشك فيما نقل عنه، لكن هذا كله يعني يهون مع معرفة أنه أعرابي وأن هذا من جفاء الأعراب. نعم،
ولهذا وقع في أول رواية ثابت عن أنس رضي الله عنه كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء
لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا
عن أشياء تبدأ لكم
تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. فما كانوا يسألون لكن كانوا يحبون أن يأتي الأعرابي العاقل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويعذر عما يسأل عنه لتغلب جفائه في تعامله. نعم.
فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع.
نعم.
زاد أبو عوانة في صحيحه وكانوا أجرأ على ذلك منا.
أي وكان الأعراب أجرأ على ذلك ممن يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقيمين في المدن، لأنهم تأدبوا بأدب الإسلام ولأنهم تعلموا أساليب خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
يعني أن الصحابة واقفون عند النهي وأولئك يعذرون بالجهل وتمنوه عاقلا ليكون عارفا بما يسأل عنه وظهر عقل ضمام في تقديمه الاعتذار بين يدي مسألته لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا بتلك المخاطبة
يعني والتشدد فيها.
وفي رواية ثابت من الزيادة أنه سأله من رفع السماء وبسط الأرض،
وهذا كله من التشدد في السؤال، لكنه يدل على عقل السائل وأن عنده عقل حيث بدأ بالمقدمات العامة إلى أن وصل إلى الأسئلة الخاصة. نعم.
وغير ذلك من المصنوعات. ثم أقسم عليه به أن يصدقه
نعم
عما يسأل عنه،
يعني أن يخبره الخبر الصادق عما يسأل عنه.
وكرر القسم في كل مسألة تأكيدا وتقريرا للأمر
وزيادة اهتمام به. نعم.
ثم صرح بالتصديق،
يعني بعد أن سمع صرح بأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبله وصدقه. نعم.
فكل ذلك دليل على حسن تصرفه وتمكن عقله.
نعم.
ولهذا قال عمر في رواية أبي هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام،
يعني لأنه أسئلته كانت شاملة وعامة وهادفة دون أن يكون فيها ما يخلل من موقفه. نعم.
قوله ابن عبد المطلب بفتح النون على النداء،
فتح
النون
يبنى، هو أصلا يبنى عبد المطلب لكن لما حذف حرف النداء بقي حكمه فقال ابن عبد المطلب. لأن المنادى إذا كان مضاف يكون منصوبا. نعم.
وفي رواية الكشميهني يبنى يبنى
بزيادة حرف النداء يبنى عبد المطلب. نعم.
بإثبات حرف النداء. قوله فلا تجد أي لا تغضب.
لا تجد يعني لا تغضب علي من شدة سؤالي أو من مخالفة سؤالي للأساليب الأدبية أو للأساليب المناسبة لمقام النبوة. نعم.
ومادة وجد متحدة الماضي والمضارع.
كلمة وجد يجد هذا الفعل، لكن عندما يؤتى بالمصدر مصادرها مختلفة المعاني، فوجد يجد وجدا. الوجد هنا الحزن، ووجد يجد وجودا يعني الحصول على الشيء، ووجد يجد موجدة، ووجدا ووجودا. كل مصدر من هذه المصادر له معنى، فتارة يكون بمعنى الفرح، وتارة يكون بمعنى الحزن، وتارة يكون بمعنى الغضب، وتارة يكون بمعنى الحصول على الشيء، وتارة يكون بمعنى الإيجاد، وآخرها ما اصطلح عليه المحدثون مما يسمونه بالوجادة، وهي أيضا مأخوذة من وجد يجد وجادة، يعني الكتاب الذي يجدونه دون أن يتحملوه بطريق من طرق الأداء، من طرق التحمل. نعم.
بحسب اختلاف المعاني يقال في الغضب موجدة.
وجد علي موجدة يعني غضب علي.
وفي المطلوب وجودا.
وجدت السلعة أو وجدت الثوب وجودا.
وفي الضالة وجدانا.
وجدت الضالة يعني المال الضائع وجدانا، يقال وجدته وجدانا. نعم. بمعنى أنه كان مفقودا ووجده.
وفي الحب وجدا.
وفي الحب يعني إذا كان يحبه يقول أنا وجدت في فلان أو من فلان وجدا، يعني محبة.
بالفتح. وفي المال وجدا بالضم.
إذا كان في معنى الحب يقول وجدا، وفي المال يقول وجدا. وجدت وجدا يعني وجدت مالا كثيرا. نعم.
وفي الغنى جدة.
وفي الغنى وجدت في البيع الذي بعته جدة يعني مالا كثيرا. كل هذه معاني مختلفة، ولذلك وضعت لها مصادر مختلفة، وإن كانت المادة الأصلية واحدة ووجد يجد. نعم.
بكسر الجيم وتخفيف الدال المفتوحة على الأشهر وجدا. في جميع ذلك.
نعم.
في جميع ذلك.
في جميع ذلك وجد يجد. نعم.
وقالوا أيضا في المكتوب جادة وهي مولدة.
إيش؟
وقالوا أيضا في المكتوب وجادة.
وجادة إيه.
وهي
يعني في الكتاب الذي يجدونه بغير أسانيد يتحملونها يقول وجدت في كتاب فلان فيا ومصدره وجادة. ولذلك كل طرق التحمل تحمل على الاتصال ما عدا الوجادة فهي محمولة على الانقطاع. نعم.
وهي مولدة.
وهي مولدة يعني هذا الاسم ما كان معروفا عند العرب وإنما ولد من لغات أخرى من غير لغة العرب.
قوله أنشدك بفتح الهمزة وضم المعجمة وأصله من النشيد وهو رفع الصوت.
أنشدك الشين هي المعجمة المضمومة بمعنى أرفع صوتي لأسألك هذا معنى أنشدك. نعم.
والمعنى سألتك رافعا نشيدتي قوله
يعني رافعا صوتي.
قاله البغوي في شرح السنة وقال الجوهري نشدتك بالله.
الجوهري في كتابه في كتابه المشهور الصحاح يقول قوله أنشدك يعني أرفع صوتي وأطلب منك. إيش قال الجوهري؟
وقال الجوهري نشدتك بالله أي سألتك بالله
أي سألتك بالله أو في الله. نعم.
كأنك ذكرته فنشد أي تذكر
ورفع صوته.
قوله الله بالمد في المواضع كلها
يعني هذه صيغة السؤال الله أرسلك الله أنزل إليك الله أعطاك كلها صيغة السؤال استحلفه فيها بالله جل وعلا. نعم.
قوله اللهم نعم
الأصل في الجواب أن يقول نعم لكنه أكد هذا الجواب بقوله في قوله اللهم نعم نتيجة أيضا تأكيده السائل سؤاله بقوله الله أمرك فجاء الجواب مؤكد أيضا بأن هذا نعم فلذلك قال اللهم نعم وكرر لفظة اللهم زيادة في التأكيد والتبرك. نعم.
الجواب حصل بنعم وإنما ذكر اللهم تبركا بها
وتأكيدا. نعم.
وكأنه استشهد بالله في ذلك تأكيدا
يعني يستشهد بالله على صحة ما يقول
تأكيدا لصدقه
تأكيدا لصدقه. فكما أن السائل لما سأل وقال الله قال لك أو أعطاك أو كذا يؤكد سؤاله جاء الجواب أيضا من نفس المعنى مؤكدا بذلك. نعم.
ووقع في رواية موسى فقال صدقت
يعني أن ضمضم بعد أن سأل النبي عليه الصلاة والسلام وشدد وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أقر بما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام فقال صدقت. نعم.
قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض والجبال قال الله قال فمن جعل فيها المنافع قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال نعم. وكذا هو في رواية مسلم.
يعني أنه هذه المقدمات التي سأل عنها استخدمها في التأكيد وفي التحقيق مع النبي عليه الصلاة والسلام ليجيب عما سيسأله في مسائل الفروع، في مسألة الرسالة ومسألة الصلوات والزكاة والحج التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله أن تصلي،
هكذا، وفي بعض الروايات أن نصلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله وطلب من قوم منضم أنهم إذا آمنوا بالله أن يصلوا الخمس الصلوات، فجاء السؤال نسألك هل أنت الذي أمرت رسولك أن نصلي في اليوم خمس صلوات؟ نعم.
بتاء المخاطب فيه وفيما بعده،
وفي بعض الروايات جاء بدلا من أن ينسب الكلام إليهم بنون المتكلمين جعله بتاء المخاطب أن تصلي، يعني هل أنت أخبرت رسولك أنك تصلي لله جل وعلا في اليوم خمس صلوات، وأنك تصوم هذا الشهر، وأنك تدفع الزكاة، وأنك تحج، وهكذا. نعم. فالروايات جاءت إما بصيغة المتكلمين نون المتكلمين أو بصيغة تاء المخاطب. نعم.
ووقع عند الأصيل بالنون فيها،
بالنون فيها نصلي. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله هو أوجه، ويؤيده رواية ثابت بلفظ إن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، وساق البقية كذلك،
يعني على أنها من ضمير المتكلم.
وتوجيه الأول أن كل ما وجب عليه وجب على أمته،
يعني لما جعل الخطاب بتاء المتكلم تاء المخاطب.
أيوة.
فإذا أنت تقول إنك أوجب الله عليك أن تصلي في اليوم خمس صلوات، يعني فأمتك تتبعك في ذلك، وبهذا يلزمهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات وفي الزكاة وفي الحج وفي غير ذلك. وأما بصيغة نون المتكلمين فالسؤال أو التعليمات موجهة إليهم مباشرة منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتوجيه الأول أن كل ما وجب عليه وجب على أمته حتى يقوم دليل الدليل الاختصاص،
حتى يقوم دليل
الاختصاص
يدل على أن هذا شيء خاص بالنبي وليس لهم أن يفعلوه.
أيوه.
هذا معنى دليل الاختصاص.
ووقع في رواية الكشميهني والسرخسي الصلاة الخمس بالإفراد على إرادة الجنس،
إرادة جنس الصلاة، يعني إن الله فرض عليكم عليهم صلاة خمس، أو الصلاة خمس، الخمس يعني أنه فرض عليهم جنس الصلاة وأنها تؤدى خمس مرات. نعم.
قوله أن تأخذ هذه الصدقة،
يعني الزكاة.
قال ابن،
وهذا دليل على أن المطلوب في الزكاة أن يدفعها المزكي للإمام.
أيوه.
والإمام هو الذي يتولى توزيعها، لا أن الإنسان هو الذي يتولى توزيعها، لكن هذا في الأصل أن الإمام يبعث بالسعاة يجمعون الزكاة من الناس وهو الذي يتولى توزيعها، لكن أن أذن لهم وفوضهم في ذلك فلهم أن يفعلوا ذلك ولا شيء إن شاء الله. نعم
نعم. قال ابن التين: فيه دليل على أن المرء لا يفرق صدقته بنفسه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وفيه نظر. وقوله على فقرائنا خرج مخرج الغالب لأنهم معظم أهل الصدقة،
لأن أصل على فقرائنا الأصل أن الزكاة ما تقسم فقط على الفقراء.
أيوة.
وللزكاة ثمانية أصناف. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لكن لما كان غالب من يأخذ الزكاة هم الفقراء جاء هذا. وأيضا هذا السؤال إنما جاء تبعا لما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن معلما وأميرا وجابيا قال له ماذا: فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولم يذكر بقية الأصناف. لماذا؟ لأن غالب أهل الزكاة هم الفقراء والمساكين. نعم.
قوله: آمنت بما جئت به.
آمنت بما جئت به.
آمنت بما جئت به يحتمل أن يكون إخبارا، وهو اختيار البخاري،
أن يعني ضمضم قال هذا على سبيل الإقرار. نعم.
ورجحه القاضي عياض رحمه الله، وأنه حضر بعد إسلامه مستثبتا من الرسول صلى الله عليه
يعني
وسلم،
يعني وآمن من قبل وجاء يتثبت من النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث به الرسول إليهم، يعني الرسول الذي أرسل إلى هذه القبيلة قبلوا منه وأسلموا، لكن جاءوا يتأكدون بأن ما بلغهم موافق ومطابق لا زيادة فيه ولا نقص. نعم.
وأنه حضر بعد إسلامه مستثبتا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبره به رسوله إليهم، لأنه قال في حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه عند مسلم وغيره: فإن رسولك زعم.
نعم.
وقال في رواية كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني: أتتنا كتبك وأتتنا رسلك،
يعني أنهم جمع لهم في دعوتهم بين الرسل والكتاب، فجاءت كتبك وجاءت رسلك. نعم.
واستنبط منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد.
وهذا يعني مسألة تتعلق
طلب علو
وهي مسألة تتعلق بالرواية أن هذا الراوي أو أن هذا الضمضم تلقوا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام بالسند المرسل به الرجل أو بالكتاب الذي جاءهم به، لكن أرادوا أن يرفعوا وأن يعلوا أسانيدهم في السماع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاءوا يسألون ويعرضون. حتى هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن هذا من العرض، لأنهم سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام بالواسطة وجاءوا يأخذونه بدون واسطة وهذا العلو، ويسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم به، فعرضوا عليه تفاصيل ما جاءهم به المبلغ، فكان عرضا لهم حيث جمع بين العرض وعلو السند. نعم
الشيخ. نعم وين وقفنا؟
اقرأ.
طيب بس بيشوف فين وقفنا. لا واستنبط منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد لأنه سمع ذلك من الرسول وآمن وصدق، ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول
يعني
الله
سمع
صلى الله
ذلك
عليه وسلم
من رسول الله، ثم جاء وسمعه من رسول الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.